بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والله الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاهدين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين بإذن الله تعالى أن هناك محاولة من الخلفاء في الدرجة الأولى وخصوصا من الخليفة الثاني لمنع تدوين حديث رسول الله، بل ولمنع تدوين سننه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته. ومن بعد الخليفة الثاني تقريبا مشى الناس على هذه الطريقة، تقريبا كبار الصحابة على این خوفن رهبتن من جهت من الجهات، و خصوصا و ان امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه اشتهر به ترویجهی و تأییدهی و دفاعهی عن العلم و عن سنن رسول الله و عن الكتاب و عن التدوین. و فی ما بعد از سلطه الامویه الشجر الملعونه بما انها کانت تحاول القضاء على العلم. امس نقلنا عن احمد امین في كتاب فجر الاسلام يقول لم تبن ولا مدرسه واحده في طيله فتره بني اميه في جميع العالم الاسلامي، وهذه نقطه غريبه جدا في التاريخ. يعني يبدو ان هذه الحكومه ما كانت تفكر بالجانب العلمي اطلاقا. مكان خاص وممهد في الدراسه لم يبن في طيلة خلافة بني أمية وفي جميع العالم الإسلامي. ما شاء الله مع سعتي في مصر وشامات وروم وتركيا الحالية والعراق وحجاز وإيران وإلى خراسان، في هذه المناطق الشاسعة جدا وخصوصا وفي إيران كانت لها سابقة حضارية قبل الإسلام، لها بيمارستان بسم مارستان كان يسمى مستشفى، وجامعة كانت لهم في جندي شاپور بإصطلاح. مع ذلك كله السلطة الأموية في قوامها وفي كيانها همها الوحيد باصطلاح الجانب العصبي والتعصبي إلى آخر ما هو مذكور في التاريخ، وخصوصا وأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا معروفين بهذا الجانب، وطبعا يعتبرون المعارضة السياسية للسلطة الأموية. فتمسك الأمويون بهذه السلطة أكثر وبهذه السياسة أكثر. فلم يدون حديث رسول الله رسميا وسننه إلا في عهد متأخر. نقلنا سابقا بعض الكتب الصغار التي ألفت في عهد بني أمية، كتاب حمام بن منبه، وقليل جدا لا يحل مشكلة للسنة، أقل من 140 حديث كل الكتاب، هذا ليس فيه فائدة كبيرة لهم. على كيف ما كان هذا وضع تدوين الحديث إلى أن قام بذلك عمر بن عبد العزيز في سنة بعد. إنصافا الرجل بعد أن رفع السب والشتم من أهل البيت صلى الله عليه أجمعين، يعني له خطبات إصلاحية بتعبير السيد الرضي رحمه الله، يا ابن عبد العزيز لو بكيت فتى من أمية لبكيت. إنصافا له قصيدة رنانة في رثائه عمر بن عبد العزيز، وبعد مضي 300 سنة سيد الرضي رثاه بهذه القصيدة بعد 300 سنة بعد ما كان ميتا تماما. على كيف ما كان، فمن جملة الآثار المهمة التي قام بها عمر بن عبد العزيز أمره بكتابة حديث رسول الله، وليس في تعابير الموجودة الآن التي أنا اطلعت عليها تعبير بخصوص السنن، وإنما الموجود في هذه التعابير إني أخاف ذهاب العلم، دروس العلم وذهاب العلماء، تعبير هكذا. فأمر عامله أن يكتب له حديث رسول الله، التعبير حديث ليس سنن، هذا ينبغي أن يلتفت. طبيعة ده يشمل السنن، لكن العنوان الموجود عنوان حديث رسول الله. فأمر بعامله على المدينة أن يكتب له حديث رسول الله، وأمره أن يكتب ذلك من حديث عمره. طبعا في بعض المصادر الشيعية جاء عمر بدل عمره، ف فتصور أن عمر بن عبد العزيز كان يأكل على الأحاديث الثابتة مروية عن عمر الخليفة الثاني عن رسول الله. لا. الصحيح عمره بنت عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن زرار على أنصاري معروفه. طبعا سعد ليس معروفا، أسعد أخوه معروف من الأوائل في الإسلام، معروف أسعد بن زرار. فعمره كانت من أعلم الناس بحديث عائشة، يعني في الواقع كان هذا طريقا له إلى تسجيل وتدوين أحاديث عائشة. فأمر أن يكتب أحاديث عمره و أحاديث أبي بكر بن محمد بن عمر بن عمرو بن حزم الأنصاري. هذا الرجل كان عندهم كتاب يقال أن رسول الله كتبه لجده، و سبق أن شرحنا أن هذا الكتاب صحيح إجمالا لا بأس به. جاء في بعض رواياتنا أن الإمام الصادق أقره في باب الدياب و في باب الاصطلاح مقادير الجراحات كذا. الإمام أمر قال انظر إلى اذهب إلى أبي بكر بن حمص إن عنده كتابا عن رسول الله، فانظر ماذا في هذا الشيء الجراح المعينة. ثم قال صادق عليه السلام صادق هذا كلام صحيح. هل إن كيف ما كان، فأمر أن يكتب حديث رسول الله من هذين المصدرين، أحاديث عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة و أحاديث أبي بكر، طبعا عمرة خالة هذا الرجل أبي بكر بن، و احادیث ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاری و کلاهما من انصار، یعنی تلک المرأة و هذا الرجل کلاهما من انصار. کیف ما کان، فبدأوا بكتابة الحديث و كتب مقدار من الحديث الا ان عمر قتل كما امس ذكرنا، فالكتاب تبعثر فيما بعد، لا يوجد الان اثر من هذا المقدار الذي جمع بامر عمر ابن عبد العزيز. و استمر البعض على هذا الامر الى ذهاب الدوله الامويه في سنه 132 انتهت الدوله الامويه و جاء بنو عباس. طبعا ينبغي ان يعرف خلال هذه الفتره بعض الكتابات موجوده، لانه لا توجد كليا كتابات فقهيه ابو حنيفه كانت عنده و غيره، لكن رسميا به عنوان حديث رسول الله و سنن رسول الله ما كان موجود. في اوائل الخلافه العباسيه مالک ابن انس الذي معروف به امام المدینه کتب کتابه المعروف الموطأ. طبعا ليس فيها احادیث كثيره، فيها قسم من الاحادیث الصحيحه عندهم و قسم من الاحادیث المرسله و جمله من فتاوى علماء المدینه ادركت اهل العلم ببلدي. هذا كتاب الموطأ و هو يعد اول كتاب الان وصل الينا، يعني الان موجود و فيه السنن النبويه. طبعا قبله ايضا يذكر عبد ابن جريج الفقيه المكي المعروف، لكن ما موجود شيء الان. الشيء الموجود كتاب الموطأ لمالك ابن انس سنه 150. هذا الكتاب كتب شهر امره، وخلافا للخلفاء السابقين بنو العباس كان همهم نشر الحديث خلافا لبني اميه، ولذا اراد المنصور الدوانيقي أن يكتب هذا الكتاب ويرسل إلى جميع العالم الإسلامي ويعمل بما فيه، إلا أن مالك لم يقبل ذلك، أو يعلق على الكعبة على ما ببالي إذا لا تخون الذاكرة، إلا أن مالك لم يقبل ذلك. على إن كيف ما كان، فبدأ التدوين والكتاب رسميا. وطبعا تعلمون أنه في زمان بن عباس وخصوصا بعد بناء بغداد الثقافة الإسلامية والمدارس الإسلامية كثرت جدا. هذه النظامية التي أسست فيما بعد في القرن الرابع في القرن الخامس في بغداد كانت تعتبر من أكبر الجامعات في ذاك الوقت، ليس في العالم بأجمعه جامعة مثل الجامعة بإصطلاح نظامية مدرسة النظامية مستنصرية فيما بعد، مثل الجامعة مدرسة النظامية في بغداد، يعني العالم الإسلامي كله في جهة والمدرسة النظامية في بغداد في جهة أخرى. والشيخ الطوسي كان له كرسي في هذه المدرسة، كرسي الكلام، كان له درس، يعني كان يختار أفضل العلماء وأعلم العلماء وأفضل الشخصيات العلمية للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد. الآن كيف ما كان، ثم الجامعة المدرسة المستنصرية إلى آخره، الآن أريد الدخول في هذه الجهة. وطبعا ينبغي أن يعرف أن هذا الانتشار أيضا كان مما يساعد عليه الفاطميين في مصر، فانه خلافا ايضا للعباسيين الفاطميين كان يدعون الى العلم بشده اكثر. وهذه الكتب المعروفه خصوصا العلوم الرسميه الفنيه باصطلاح علوم الكيمياء والطبيعه والفيزياء كذا، الفاطميين كانوا يؤيدون هذه العلوم بشكل غريب جدا. وهذه الرسائل التي تنسب الى جابر بن حيان على اغلب الاحتمالات قسم كبير منها موضوعه من قبل الفاطميين ليس لجابر. جابر احتمالا في بعض هذه الكتب جزمن مو احتمالا بل ابن النديم في الفهرس كان في اواخر القرن الرابع يذكر ان بعضهم يعتقد ان جابر شخص موهوم لا وجود له، وهذا الذي يذكره ابن نديم في الفهرس الان جمله من المستشرقين بعد 1000 سنه تبنوا غالبا هذا الرد، ان احتمالا جابر بن حيان الكوفي المعروف رجل موهوم لا واقع له، لا يستفاد من مجموعه شواهد تاریخیه، انما كان غرض الفاطميين نشر العلوم الرسميه باعتبار هذه العلوم كانت محظوره، فخلقوا شخصيه اسطوريه اسمه جابر بن حيان الكوفي. وطبعا الان جمله من رسائله موجوده عندي النسخه مطبوعه منها. هذه الكتب قطعا ليست لجابر ولا اشكال فيه، لان جابر على تقدير وجوده خارجا كان الى حدود سنه 180، وفي هذه الكتب احداث يرجع الى سنه 380، لا يعقل ان يكون لجابر، قطعا ليست لجابر. على كيف ما كان، وليس من البعيد أن وجود رسائل إخوان الصفا أيضا كان له دور في انتشار العلم. مثلا دار الحكمة في أزهر في مصر اللي كانت للفاطميين كانت تحمل ما أدري على 300,000 كتاب 400,000 عدد كبير جدا خيال من الكتب في مصر. جامع الأزهر بنوه الفاطميين، وكمان كان بصورة الجامع في اواخر القرن الرابع بناه الفاطميين وسموها ازهر باسم زهراء سلام الله عليها. و هذا وين كان، لكن خب حلقات الدرس و يعتبر جامعا، لكن في نفس الوقت كان جامعه بالفعل اصبح جامعه. الان كيف ما كان، فانتشر العلم ابتداءا بصوره واسعه جدا عند الفاطميين، ثم من الفاطميين انتشر عنده. واما عند العباسيين العلوم الدينيه اكثر شيء كانت، مو العلوم بالاصطلاح فنیه که فیزیا و کیمیا و طبیعه و طب و الی آخر. کیف ما کان، فاول کتاب الف و الان موجود عندنا واصل الینا کتاب الموطا لمالک ابن انس، و من بعده کتبو لکن مع ذلك ممزوجون بالفرق کتاب العمر الشافعی و غیره. و اول و فیما بعد یعنی تقریبا توسع فی ذلك و الف رسمی یعنی هو احمد ابن حنبل الف المسند و تقریبا فی 30,000 حدیث. من بعد احمد ابن حنبل تلامذته نشروا علم الحديث بصوره غریبه جدا على رأس مثل البخاری و غیره، بخاری تلمیذ احمد ابن حنبل. فهؤلاء یعنی دقیقا کل من کتب فی الحديث عند السنه الصحاحه كلهم ما بین ما بعد ابن حنبل به حدود 40-60 سنه. احمد ابن حنبل وفاته 241 و 43، البخاری 56، صحاح الست كلها ما بين هذه الفتره الى سنه 306، يعني حدود 70-80 سنه من بعد نشر العلم على يد احمد ابن حنبل الحديث انتشر بشكل غريب عندهم. صحاح الست كلها بعد احمد، كلها بلا استثناء، حدود 60 سنه فاصل زمني موجود ما بين فوت احمد وفوت اخر هؤلاء. فنشرت هذه الكتب تدريجا عندهم، وخصوصا من سنة 200 حدود 180 المناقشات الفنية الحديثية بدأت عندهم. يعني في البداية المناقشات كانت قليلة جدا، الحديث المرسل يقبل كذا. يستفاد من بعض العبارات أن المناقشات بدأت في أوائل القرن الثاني سنة 130-140. يستفاد من بعض العبارات أن المناقشات بدأت بعد انتشار مسألة خلق القرآن لما وقعت الفتنة. مثلا يقول الأحناف أن الشافعي وهو متوفى 204 أول من رد خبر المرسل وإلا قبله يقبل. فمن القرن الثاني تدريجا بدأت المناقشة، هذا الخبر يقبل، هذا الخبر لا يقبل، هذا كذا. وإنصافا في القرن الثالث تشددوا في ذلك جدا تشددوا. طبعا المناقشات لما بدأت كانت على قسم، مثلا ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان يقول اذا جاءنا حديث في الفرائض شددنا واذا جاء في الفضائل تعجلنا. تسامحنا تساهلنا. مراده بالفضائل في هذه العباره فضائل الاعمال، یعنی مستحبات به اصطلاح، فضائل الاعمال مستحبات، مو فضائل الاشخاص. ينبغي ان يعرف فتدريجا هذا المسلك الذي عرف فيما بعد بين اصحابنا التسامح في ادله السنن ايضا وجد. فبموازات تشددهم في الروايات وجد مسلك لهم تساهل في روايات المستحبات او في الفضائل بتعبيره. و به مناسبت تسامح في ادله السنن في ابحاث الاصول تعرضنا بدقه بكف به اصطلاح تفصیل ان مساله التساهل بدات في اواخر القرن الثاني. و اما عند اصحابنا هذا التعبير ورد في كتب اصحابنا تقريبا من زمان الشهيد الاول، يعني في القرن التاسع. تسامح في ادله السنن، تساهل في ادله السنن عند اصحابنا ما كان موجود الا في القرن التاسع فما بعد، و امثال شهید اول رحمه الله و كذلك شهید الثانی شدید الانس و كثير الانس به مصطلحات العام و به تراث العام دخل هذا المصطلح و تمسكوا لإثبات هذا المسلك. يعني لما رجعوا للروايات وجدوا روايات من بلغ اجمالا تدل على هذا المعنى، فأخذوا فجمع وإلا الشيخ الكليني ابتداء الشيخ البرغي رحمه الله في المحاسن، ثم الكليني في الكافي، ثم الصدوق في ثواب الأعمال، أوردوا روايات من بلغ، من بلغه شيء من الثواب. والشيخ الطوسي رحمه الله لم يذكر شيئا من روايات من بلغ، شرحناه مفصلا في محله. وبين الأصحاب هذا التعبير ما كان موجود إلى زم، يعني تعبير تساهل تسامح في أدلة المستحبات. بل صاحب الحدائق رحمه الله يذكر شواهد أن قدماء الأصحاب كانوا ينظرون للمستحبات كما ينظرون للواجبات، والحديث إذا كان ضعيف لا يعملون به حتى في المستحبات. حتى يذكر شواهد من كتاب الصدوق، ونحن ذكرنا أن الحق معه إنصافا، الحق مع صاحب الحدائق. هذا المسلك لم يكن عند الأصحاب موجود، بخلاف ما يتصور أن عمل القدماء على هذا المسلك. أما كيف ما كان لا أرد الدخول في هذه التفاصيل، تقدمت سابقا. فبدأت المناقشات، وأما في القرن الثالث بدأت المناقشات أوجها إنصافا، وشددوا في الحديث أشد التشديد. يعني إذا فرضنا مثلا أحمد بن حنبل روى 30,000 حديث، البخاري روى 4,000 حديث، هو أشد الشروط في صحة الحديث عند البخاري، مسلم أخف منه، ومجموع الصحاح الست مع أحد في المكررات حدود 15,000 حديث. مجموع الصحاح الست، يعني مجموع الصحاح الست أقل من الكليني من كتاب الكافي الذي تقريبا 16,700 به اصطلاح حديث، أقل من 17,000 حديث فقط كتاب الكافي. و مجموع كتبهم اقل من هذا الكتاب، من كتاب الكافي فضلا عن كتاب التهذيب والاستفسار، و الاستفسار هو خلاصة التهذيب والصدور والفقيه قدس الله اسراره. والانصاف ان المناقشات الشديدة بينهم حصلت في القرن الثالث، انصافا يقال حقا بشد في المناقشات، لابد ان يكون ثقة ضبطا برعا ما دي كده، بل بخاري عند شروط اخر لابد ان يكون مغرور بشهاد اخر روايه له طريقا الى اخر الشروط المعروفة لهم. لكن المشكلة الأساسية ما دام أصل الحديث وصل بصورة محفوظة في الصدور، حتى تشديد بعد ما ينفع، ماذا ينفع هذا التشديد ما دام أكثر من قرن ونصف هو في الصدور؟ الآن خب أنتوا الآن إذا تحبون، يعني حتى تعرفون الآن إذا ينقل من أوائل الثورة شيء، خب يختلف فيه، مع أنه بينه وبين أوائل الثورة 20 سنة. فكيف إذا صار أكثر من 150 سنة تفاوت؟ فلذا التشديد صار من بعد هذا. وإنصافا، يعني إنصافا جملة من علماء السنة خصوصا في الحديث إنهم في الدقة زائدة في اختيار الألفاظ، في كتابة الألفاظ، يكتب أنبأنا، يكتب أخبرنا، يكتب أجازنا، كيف إنصافا. يعني نحن الآن نعيش في زماننا انصافا جمله من المصطلحات الفنيه في الكتاب تراعى، لكن ذاك زمان كان يراعى انصافا و شدید جدا في هذا المجال. لكن ماذا تنفع هذه الشده بعد التساهل؟ سلام عليكم. بعد التساهل الذي حصل اكثر من 150 سنه بعد ما يمكن. والمشكلة الثانية، أولا والمشكلة الثانية حين ما فكروا بتدوين الحديث افترقت الفرق و اختلفت الاحزاب و اختلفت المذاهب. فمن کان معتزلیا لا یکتب عن الاشاعره، من کان اشعریا لا یکتب عن المعتزله، من کان شیعیا لا یکتب عن السنه، من کان سنیا عثمانیا به اصطلاح لا یکتب. یعنی المشكله العلمی التي حصلت انه المذاهب دخلت في البين، فهذا لا یکتب عن ذاك المذهب، ذاك لا یکتب عن هذا. یعنی بعد صار مسألة اختیار دخلت في البين، دخل في البين عنصر آخر وهو عنصر الاختیار، مو مجرد عنصر النقل، مو بمجرد انه نقل شيئا. ولذا يختار. افرضوا مثلا البخاري حينما في كتاب البخاري لعله اكثر من 5 أو 6 موارد يذكر مثلا عائشة لما قيل لها ان رسول الله اوصى الى فلان، مراد به علي، قالت متى اوصى؟ قد كان رأسه في حجري لما توفي رسول الله. هو يروي هذه الرواية باعتبار اختيار له لهذه الرواية. وأما الروايات الكثيرة القطعية وأن أمير المؤمنين كان وصيا لرسول الله والشعر والنثر والتاريخ وأحاديث مطبقة على ذلك لا ينقل منها شيئا باعتبار يتعارض مع روايات عائشة. وهو يعلم البخاري قبل كل أحد في كتاب البخاري لما يذكر قصة خروج رسول الله في مرضه إلى الصلاة يقول وكان متكئا على الفضل ابن عائشة كان متكئا على فضل وهو بين رجلين، فضل ابن عباس ورجل آخر. ثم يقول البخاري قال فلان أن هذا هو علي ابن أبي طالب لم تسميه عائشة. خب المرأة التي لا تستطيع أن تذكر أن أمير المؤمنين، خب فضل ابن عباس ليس من الأشخاص الذي لهم سابقة في الإيمان وفي لا بأس به علي ابن عم رسول الله علي، فهي تقبل أن تذكر اسم فضل ابن عباس لكن لا تستطيع أن تذكر فقط اسم علي بن أبي طالب. قالوا ما في منطقة رسول الله اتكى عليه، ليس فيه منطقة اتكى على فضل بن عباس، ليس فيه منقبة مهمة. وهذا ينقله البخاري، وفي البخاري موجود أن المراد به هو علي إنما لا تسمي عائشة. خب ما دام يعلم هذه الأمور ومع ذلك يختار هذه الأمور، تأمل مسلم لما يروي هذه الرواية أن رسول الله قال ایتونی به دوات اکتب لکم شیئا ثم قال، هذا کلام نقل نقال شیئا ثم قال ابا الله و رسوله الا ابا بکر، هذا من منفرد بی مسلم، اصلا بخاری لم یعنی. هذا کان مسئله الاختیار عنده. فلذا المشکل الاساسیه میزان الاعتدال ذهبی جدا خبیث، یعنی رجل ناسبی لا اشکال فی کرار ما حتی فی مورد نستجیر یقول جر و کلبن خیر من رافضی جلب، یقیس بین رافضی و نسجل و کلب یذکر هذا، یعنی وصل امر الى حد سبع و شد کتاب میزان موجود مذکرو الاخوه به امکان المراجع. مع ذلك فی بدایتی لما یذکر ابان ابن تقلب یعتر على نفسه فان انکه قلت ان ابان ابن تقلب شیعی فکیف تقبل روایته بود، فعجاب ان ابان و امکانه بسا شیعی الا ان البدعت على قسمین به تعبیری بدعت صغرا بدعت کبرا، فالبدعة الصغرى أنه يحب عليا ويتمسك بعليا من دون أن يبغض السلف ويتكلم عليه، والبدعة الكبرى لا يبغض السلف ويتكلم عليه بتعبير. ثم يقول بأن أبان بن تغلب كان شيئيا بهذا المعنى، يحب عليا ويقدمه لكن من دون أن يبغض السلف. ونحن لا نستطيع أن نرد رواية أبان ومن كان من هذا الطبق من هذا القبيل، لاحظوا التعبير، لأن إذا ردد إذا لم نقبل رواية أبان ومن كان مثله لذهبت جملة الآثار النبوية. يعني أن الوجود الشيعي تغلغل في أحاديثه بحيث لو استطاعوا أن يهدفوا الحديث الشيعي لهدفوا، لكن واجه الواقع الخارجي أكثر الوجوه من الشيعة. أبان جل أول ميزان الثلاثة صفحة دوبو أما أبالك و لذا المرحوم السيد شرف الدين رحمه الله في كتابه المراجعات يذكر فقط من هو بالتسلسل مو باستخراجه، يذكر 100 شخص بالتسلسل من كتاب ميزان الاعتدال رماه الذهبي بأنه شيعي ومع ذلك قبل روايته، يذكر ابتداء واحد لا رقم 100، وهذا جزء من المطلب مو كل المطلب. يعني يبدو من عبارة ميزان، وهذا الشيء في الواقع يعود إلى فضل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وأهل بيته في نشر العلم. يعني هؤلاء لما التزموا بالسياسة والجهات الخلافية وما يتعلق به، هؤلاء التزموا بنشر سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول ولو لم نقبل رواية أبان لذهبت جملة الآثار النبوية، تعبيره جملة، وهذه مفسدة بينة في الدين، لا يمكننا بعد طرف روايات الشيعة بهذا المعنى. من شاء عليا من دون أن يتكلم على السلف مثلا بتعبيره ويبغض الشيخين مثلا، على كيف ما كان، فالمهم أن المشكلة التي حصلت لهم أولا في بدايته كله بالنقل، 150 سنة أقل شيء فاصل زمني موجود في النقل، ولذا هؤلاء بما أنهم لم يكونوا مدونين لأشياء معينة عن رسول الله كله كان بصورة النقل، فالتجوا لحفظ تراثهم في المناقشات إلى المناقشة الرجالية، ليس لهم طريق آخر. يعني لو كان العامة عندهم صحابة كتبوا عن رسول الله لكانت المناقشات لهم مناقشات فهرستية بإصطلاحنا، يناقشون في صحة النسخة. ذكرت في الأبحاث السابقة أن حمام بن منبه كتب عن أبي هريرة كتابا، هذا الكتاب 138 حديث، أقل من 140. مع ذلك في كتب السنة ورده بأن فلان لما دخل على حمام سمع منه نصف الكتاب لكبر سن حمام ما استطاع أن يقرأ النصف الآخر، و النصف الآخر هو قرأه على حمام. لاحظوا دقة زائدة، انصافا دقة في المطلب، من باب التأكيد بأن نصف هذا 138، يعني الآن في كتاب مسند أحمد موجود حدود 6 صفحات، مو في كتاب كبير مثلا، أقل من 140 حديث. فقرأه حمام عليه نصفه ولكبر سنه وكان حاجبه ساقطا على عين الى آخر الكلام، وقرأه النصف الآخر هذا الشخص على حمام فأقره. غرضي أنه إذا كانت لديهم كتب عن رسول الله هكذا كان اهتمامهم بالمطلب ودقتهم في المطلب، أنه بنحو السماء، بنحو هو قرأ، ذاك قرأ، سمعه شخص، هذا الشيء الذي بالفعل حصل من بعد القرن الثالث. يعني الآن في كتب السنة بل في كتب أصحابنا كالنجاشي وغيره هكذا كانوا بدقة يذكرون أنا قرأت عليه، هو أجازني، ناولني، كتب إلي إجازة شفهية، قرأ فلان وأنا أسمع. ثم إذا كان واحد يقرأ كيف يعبر، كل هذه الدقائق موجودة الآن في علم الحديث، لكن كلها حصلت بعد فوات الأمام. أولا اختلاف الطوائف والمذاهب، وصار هناك كلام بعد في المذاهب. مثلا نقلت لكم سابقا أن الذهبي لنسبه أصلا ميزان الاعتدال ينبغي أن يعرف، لم يتعرض فيه لحال الأئمة عندهم بإصطلاح، يقول أن الأئمة وإن مرد مثلا في إمكانه لكن شأنهم أجل أن يذكر، لكن تعرض مثلا لحال الإمام الصادق، إن تعرض في هذا الكتاب لكل من ورد فيه كلامون، مو كتاب رجال بالمعنى التام. مثلا أبو حنيفة شافعي مع وجود روايات في ذم أبي حنيفة لم يتعرض له، يقول الأئمة شأنهم أجل وكبار أئمتهم في الحديث، لكن تعرض لكل من فيه قدح أو كلامه، منهم مثلا الإمام الصادق، منهم الإمام الرضا هو لا يوثق الإمام الرضا، منهم الإمام العسكري أيضا لا يوثقه، وفي هذا الكتاب شمر أيضا شمر الجوشة، وفي عمر بن سعد قاتل الحسين في نفس ميزان الاعتدال. فكتاب ميزان الاعتدال كتبه لكل من فيه كلام، الرجل معلوم بعد أصل عمله. نعم هناك راوي عند السنة معروف حفيد أبي حنيفة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، هذا من جهة أن الله أراد إجراء الحد، لم يتعرض لأبي حنيفة لكن تعرض لإسماعيل، قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال ابن عدي ولم يعلق عليه، ثلاثتهم ضعفاء، قال روى عن أبي عن جده ثلاثتهم ضعف أبو حنيفة من دون أن يلتفت، كان غرابه يخرجه عن دارة التبعيب والتوفيق. ألين كيف ما كان ليس غرضي الدخول في هذه الخصوصيات، كيف ما كان فلاحظوا المطلب بين أين وصل الأمر، مسألة وصلت إلى حد الاختيار، فلذا بطبيعة الحال التراث لم يبق سليما، بداية التراث عندهم غير سليم، ولذا كان الطريق منحصرا عندهم یعنی لیس لهم طریق آخر الا فی مناقشه تراث رجالی هم و المراد من الرجال روات الاحادیث ولذا لم یکن لهم طریق الا الوصول الى التعبد بالرجال الثقات بالرجال العدول ولذا مسئله حجیت خبر واحد به معنی التعبد شرعی انت متعبد شرعا هؤلاء سلکو و هذا مراد اصحاب رافی بغداد فی البدایه ان خبر واحد لیس حجته یعنی لیس هناك تعبد شرعی من کان ثقتن او من کان عدلن لابد ان یقبل خبره مطلقا الخبر یحتاج الى شواهد الى قوایا الى مقارنات الى مراجعات الى دراسه و الى به اصطلاح ملاحظات الجهات المختلفه فی ذاک الوقت یقبل و اما مطلقا فلا و لذا اسسوا فکره حجیت الخبر بناء على دلاله آیه النبأ یعنی اهم دلیل لهم على حجیت الخبر تعبدا آیه النبأ و لم یکن لهم امامهم طریق آخر غیر هذا الطریق یعنی لابد لهم بناء على تراثهم الواصل الیهم لابد لهم انه یعتمدون على روات کروات بو کروایه و انشاءالله حینما ندرس غدا باذن الله تعالی تراث الاصحاب تراث الاصحاب دقیقا بالعکس تراث الاصحاب دقیقا روایات مو روات به فضل الامام الصادق سلام الله علیه و الامام الباقر الائمه علیهم السلام اکدوا عن الكتابه فاول ما دون تراث الاصحاب دون کتب ولذا کان اهتمامهم بالکتب بدلا یکون الاهتمام بالاشخاص و بالروات ولذا اهتمام القدما بالکتب و هذا نحن نسميه بدراسة فهرستية بدل ان تكون الدراسة دراسة رجالية يعني بحسب الروات كانت الدراسة بحسب الكتب اهتمام القدماء على الكتب وطبعا معلوم ان العلم يحتفظ به اكثر ولذا كانت مناقشتهم كتاب فلان صحيح هذا الكتاب موضوع كتاب فلان يعتمد عليه و حتی من دقتهم اذا كان في الكتاب احاديث لا تقبل حتی فی مقام الاجازه لا يقبلونه مو فقط فی مقام الفتوى یعنی مثلا کان یقول اجیز لک هذا الكتاب الا الروایات التي خاطئتون ما کانو یجیزون الروایات التي يرونها غیر صحیحه مثلا محمد ابن عربه قمی طعن علیه بالغلو و کتبه فی تخلیطون فی تراث الغلو و فی کلمات صحیحه فيقول مثلا الشيخ التوسي اخبرني بكتبه فلان عن فلان محمد ابن ارومه الا ما كان فيها من غلب او تخليد حتى في الاجازه لا يتحمله وبدق فائق كان يلاحظون هذا الشيء ولعلنا ان شاء الله عند التعقيب نذكر انه مع الاسف الشديد ان القضيه عند الطائفه تحولت من بحث فهرستي الى رجالي من زمن العلامه مع الاسف الشديد یعنی علامه هو اول من تقریبا رسمیه ابن داوود موجود و استاد و ابن طاووس لكن علامه به اعتبار وجاهتی تحول البحث الفهرستی عند الطائفه الى البحث الرجالی و من زمانه من القرن الثامن و الى هذه اللحظه اللي انا في خدمتكم بعد البحث عند الاصحاب صار رجالیا و الواقع ان الضروره التي دعت السنه الى البحث الرجالی نفس الضروره دعت العلامه الى البحث الرجالی المصادر الاوليه فقدت فلذا العلامه تصور ان الوصول الى التراث الصحيح يكون بالبحث الرجالي مع ان البحث اصولا عند الطائفه كان بحثا فهرستيا لا بحثا رجاليا ولذا اذا اردنا طبعا شان العلامه اجل من ان نتكلم عليه بشيء لكن اذا اردنا ان نناقشه في عمله هذا المناقشه الصحيحه عندنا هذه المناقشه وطبعا العلامه شانه مسكين ما عند تراث يعني مشكله ان التراث بين الاصحاب فقد تدريجا فلم يكن امامه الا هذا الطريق وهو المناقشه رجاليا والتهجم الذي المرحوم مولا محمد امين الاسترابادي وجمله من الاخبارين على العلامه انه مثلا ضرب للتشيع لكيان هذا شيء شديد يعني اكثر من شيء لا يناسب هذه الكلمات وتنويع الحديث عنده كان ضرب للتشيع ينقل عنه انه قال ضرب الولايه في يومين يوم سقيف ويوم تنويع العلامه للحديث جعل الحديث اربعه عنه خب هذا تشديد في الكلام ليس مناسب بين العلماء لكن المشكلة في العلامة ليست التنبيه مشكلة في العلامة هذا التحويل التراث بدأ ولذا الآن تلاحظون كثير من الأحكام بين القدماء كانت مشهورة لأنها من كتب معروفة عندهم فيما بعد وخصوصا الذين جاءوا من بعد ناقشوا في رجاليه سرد وضعي. واصولا هذه نقطه جدا مهمه عند الاصحاب، يعني بين قدماء الاصحاب المتاخرين. انا اذكر لكم نموذج واحد، التفصيل ان شاء الله غدا نذكره، ان غرضنا الان ليس الدخول. مثلا النجاشي في ترجمه جميل بن دراج، جميل بن عاظم الاصحاب من اجلاء الطائفه، يقول وكتابه مشهور جدا، رواه جماعات من اصحابنا و طرقه كثيره جدا. نفس النجاشي، طبعا النجاشي كتابه فهرست مو رجال، هذا اشتباه صدر عن الالسن نور رجال و رجال ما عنده فهرست، رواه جماعات و طرقه كثيره جدا، الا اني اذكر في هذا الطريق كتاب طريقا واحدا حسب الشرط هكذا، و يذكر طريق وهذا طريق ضعيف. يعني العجيب من مثل النجاشي، خب عادتا ما انه الان عندنا طرق في غاية الصحة، علي بن ابراهيم و نبي عن ابن ابي عمر انجم طريق جدا صحيح، عندنا عشرات الطرق الصحيح الى جنب، و نفس النجاشي يقول الطرق الى كتابه كثيرة جدا، لاحظوا كلامه في جميل بن دراج، ثم من هذه الطرق الكثيرة يذكر طريقا واحدا وهذا طريق ضعيف، يذكر من المجاهيل، يذكر طريقا من المجاهيل. عندنا هل مقدار من كبار الاصحاب من اجلاء الطائفة ومن أجلاء الطائفة مثل يونس ومثل ابن أبي عمر رووا عن جميل ابن دراج، لكن هو اختار طريقا ضعيفا، لأن المشكلة لم تكن في هذا الطريق، مشكلة في اشتهار الكتاب. الكتاب كان مشهورا و النسخة كانت مشهورة، استيذكر طريقا ضعيفا لا يضره أبدا. على أي كيف ما كان، إن شاء الله في الأرفات الآتية في المفارقات المهمة بين المسلكين الرجالي والفهرستي المناقشته، بما انه في خلال افاتنا في الفقه نتعرض، لكن اجمالا هنا لابد ان نتعرض بشيء من التفصيل والآثار المترتبة عليه. جملة من الآثار المهمة في الحديث وفي معرفة الحديث تترتب على هذه النقطة، ان شاء الله غدا في خلال افات نتعرض. هذه خلاصة مدرسة اهل السنة في الحديث. فتبين ان اهل السنة انصافا عندهم مشكلة كبرى في تدوين الحديث، و كلما حاولوا تصحيح هذه المشكلة من طرق مختلفة انصافا لا يأتون بشيء في هذا المجال، و خلافا لما كانوا عليه دقيقا طريقة اهل البيت تخالف طريقتهم تماما. في الابحاث الاوائل ذكرنا اعترف السنة بأن الاجماع و الرأي او القياس دخل في التشريع الاسلامي و في الفكر الاسلامي من زمن عمر بن الخطاب. يعني به عبارت اخرى الكتاب و السنه، کتاب خب لم يستطيعوا يناقشوا، السنه كانوا يتصرفون فيه، و بدله اتوا به الرأي و الاجماع. و دقیقا في قبال هذا الفكر مدرسة اهل البيت لم تعترف لا بالرأي ولا بالاجماع، بل الاعتراف الكثير في رواة اهل البيت الكتاب و السنه، دائما الاصرار التصريح به الكتاب والسنة ومعرفة السنة، ولكن لا نقول شيئا خلافه. من جملة التي رواها الطائف في هذا المجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرارا وبيانا وتبينا للكتاب وتبينا لسنته أمر علي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، وهذا الشيء الذي هم نقلوا أنه لم يدون لم يكتب لم يمدينها كله خلاف الواقع، بل بإملاء له لعلي صلوات الله وسلامه عليه أملا عليه السنن. وقلت أنه هذا الحديث معروف له طرق عندنا، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب. اصطلاح الباب غالبا تطلق الروايات على الأصل، بإصطلاح هذا باب ينفتح من، يعني أصل قاعدة كلية، و في بعض الروايات أطلق على الفرع مسألة الفرعية، لكن غالبا على الأصل. مثلا حديث 400 علم أمير المؤمنين أصحابه 400 باب من أبواب العلم. بعض هذه الروايات كلية كحديث الاستصحاب، في ضمن الروايات 400 حديث الاستصحاب موجود، و بعضها جزئية عليكم بالسواك عليكم. كتاب حديث 400 مختلف، فيها روايات كلية فيها روايات جزئية انصاف. خب إذا فرضنا أنه ينفتح منه 1000 باب حملناه على الأصول، يعني 1,000,000 أصل، علمني 1000 باب من كل باب 1000 يصير 1,000,000، هذا لو حملناه على الأصول فيتفرع على هذا 1,000,000 ماذا الله يعلم من الفروع، بعد اذا افترضنا انه فقط مليون اصل فماذا يتفرع عليه، و اما اذا حملنا على مليون فرع احتمال اخر انه ما بين الاصول والفروع، خب عدد ضخم جدا. الان اكبر الكتب الفقهيه عند الشيعه فرعا كتاب الجواهر 43 مجلد، احصيت فروعه ومسائله 63 الف مساله في كل الجواهر. خب 63 الف مساله كيف تقاس بمليون؟ حتى اذا فرضنا مليون على الفرع صفات دعنا عن الاصل، هذا الحديث يثبت لامير المؤمنين صلى الله عليه اما مليون اصل اما مليون اصل فرع، لا يخلو من احد الامرين. فكل ولذا جاء في رواياتنا التاكيد ما من شيء تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه الا وقد بينها وقد جرى فيه كتاب او سنته، حينئذ تطبيقه يكون سهلا. نحن غالبا نحاول نقرب المعنى الى الذهن بالواقع الخارجي. اذا فرضنا اكبر كتاب فقهي عند الشيعه يحوي على مثلا كتاب العروة على ما يقال 9000 مسألة الموجود في العروة، كتاب الروضة البهية شرح اللغة 12000 مسألة، كتاب الجواهر 63000 مسألة في كتاب الجواهر موجود، وهذا أكبر وأضخم كتاب شيعي الآن عندنا في الفقه من ناحية الفروع الفقهية. خب إذا مليون إنسان يقيس ما بينهما الفاصل يكون واحدا، وكيف باكان؟ فبدأ أمير المؤمنين بكتابة السنة و ها؟
در
معارف هم باشه، خیلی خوب فقهش حالا هر چی میخوای شما حساب بکنید، حالا 2300 تا شو فقه قرار بدید، معلوم نیست که فقط فقه باشه، حالا 2300 تا شما فقه قرار بدید بازم از جواهر بیشتره. بله علی کیف ماکان غدا ان شاء الله معنا الوقت على شرف الانتهاء غدا ان شاء الله هذا الكتاب نشرحه في مصادرنا مصادر السنه ووصول هذا الكتاب وكتبه صلوات الله وسلامه عليه وما يتعلق بذلك من فوائد صلى الله